هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تمتد معكم على نحو 14 دقيقة. نور من القرآن يأتيكم عند 6:27، يلي ذلك معالم النور. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 7:01. بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ، ثم لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 7:18 وتمتد على نحو 30 ساعة. معارج النور عند 7:48. عند 8 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 1/4 ساعة، يليها إعادة للقاء عالم المرأة. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 1/4 ساعة، يليها برنامج تحت عنوان روح الله سيرة ومسيرة، ثم دواوين الولاء. ينابيع البيان تأتيكم عند 9:42. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها أنتم وطبيب الأسرة. عند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها صدى المغرب العربي. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 9 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الملأ الذين استكبروا من قومك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. Thank you.
إلهي حبيبي، إلهي طبيبي، إلهي أنيسي، رباه وإلهي.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي، رباه وإلهي.
إلهي سيدي مولاي، أدعوك أرجوك لهدايا، اسمعني اغفر لي ارحمني، أجبني واكشف لي بلوايا، يا أجمل ما في الكون، يا أجمل ما في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي، رباه وإلهي.
يا ربي وخالقي وحبيبي، يا أنسي وملجئي وطبيبي، ألهمني أرشدني وعذرني، من غفلتي مكلوم بلهيبي. يا خالقا من في الكون، يا خالقا من في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي، رباه وإلهي.
أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين، أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين، فاغفر لي يا نور العين، يا راحما من في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي، رباه وإلهي. إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيسي، رباه وإلهي.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا في حديثنا في سورة الحمد إلى الآية الثالثة، الرحمن الرحيم. تحدثنا سابقا عن بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا باختصار شديد تحدثنا عن الحمد لله رب العالمين، والآن نأتي إلى الآية الثالثة، الرحمن الرحيم. ما يرتبط بالرحمة الإلهية، الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، ابتدأ بالرحمة وانتهى بالرحمة. رحمة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ندركها. بدأ بالرحمة، كتب على نفسه الرحمة، وكما في سورة الأعراف الآية 156، ورحمتي وسعت كل شيء. يعني هذه الآية واقعا تعطي الأمل للإنسان، تعطي الروحية للإنسان، تفتح أمامه مجال للعمل، للجهد، لبذل الجهد، لإعادة النظر دائما في الأخطاء وتصحيح الأخطاء وتصحيح المسار كما يقولون. لأن الله سبحانه وتعالى كما أيضا في سورة الأنعام الآية 54 كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله هو كتب على وكتب دون هذا الأمر، يعني هذا لا يتغير، هذا أمر محتوم محسوم أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة. كم نستفيد من هذه الرحمة؟ كل إنسان وإناؤه وظرفه وقابليته واستعداده يستفيد من هذه الرحمة ويأخذ من هذه الرحمة. أيضا الله سبحانه وتعالى ليست فقط هو رحمته، وإنما الرحمة شملت كتابه أنبياءه، لذلك رحمة للعالمين. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو مظهر الرحمة الإلهية، وأرسل من قبل الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، والله ثبت هذا الأمر في القرآن الكريم، أن يا بشر يا ناس أنا بعثت رسولا ليس نقمة ليس عداوة، وإنما رحمة لكم، رحمة لكل الناس، للعالمين، رحمة للعالمين. وهذا الكتاب أيضا رحمة للعالمين. إذن رسول الرحمة، كتاب الرحمة، رب الرحمة، أولياء الرحمة، أوصياء الرحمة، أهل بيت الرحمة، وهكذا. إذن نحن نستطيع وأمامنا الرحمة موجودة لكي نتحرك إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رحمته تطال الكل، تطال المتدينين طبيعي، المتدين الذي يلتزم بالدين الإلهي ويلتزم بالتعاليم السماوية أكيد تناله الرحمة، هذا أمر طبيعي ومفروغ عنه كما يقولون. ولكن أكثر من ذلك، الله سبحانه وتعالى رحمته تطال المذنبين والمقصرين، يغفر للمستغفرين. المستغفر هو من يذنب فيأتي أمام الله ويقف بين يدي الله ويستغفر، عندما يستغفر الإنسان هذه الرحمة وتقبل توبته. والقرآن الكريم يصرح أنه بالتالي يستجيب الدعاء، يقبل التوبة، قابل التوبة، وأمثال ذلك من الآيات والأدعية وعلى لسان أولياء الله، أن الله سبحانه وتعالى يعطي الأمل دائما للمذنب أنه ارجع، أناب، ارجع، التوبة، الإنابة، العودة، دائما هذا الباب مفتوح. أظن الإمام السجاد سلام الله عليه يقول أنك فتحت مضمون الكلام بابا إلى رحمتك سميته التوبة، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. التوبة من أكبر النعم ومن أعظم مظاهر الرحمة الإلهية. أيضا الله سبحانه وتعالى ليس فقط رحمته تشمل المستغفرين، لا، وإنما حتى المسيئين الذين لم يستغفروا عندما يصبر عليهم، إنما في الواقع هي مظهر رحمة أيضا. الله عندما يصبر على الكافرين، يصبر على المسيئين، يصبر على المجرمين، يقول لا ينزل العقاب. الإنسان يمكن بعد ذنب يموت، يمكن أول ذنب الله يريد ينتقم منه مباشرة، يعني يبتدئ بالانتقام. إذا ابتدأ الله بالانتقام بمجرد أن الإنسان يذنب، يعني الإنسان يكلف في حياته، يصير مكلف، أول ذنب يموت الإنسان، بالتالي يعذب الإنسان. طيب الله ما يفعل هكذا، الله يبتدئ بالرحمة، يصبر عليه، يطيل في عمره، يبقى 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 معه، قد لعلهم يرجعون، من هنا تأتي بلية، من هنا رزية، من هنا مثلا مشكلة، لكي لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم لعلهم. الله يصبر، لكن عن الإنسان لا يستغفر، لا يرجع، لا يتوب، لا يعود إلى الله. الله أيضا يصبر، يصبر إلى أن بعد أن تنتهي كل المجالات، يأتي الموت فتكون سوء العاقبة، ولكن الله يصبر ويصبر سنوات. هذه المجرمين الآن عندما يموتوا بعد سنوات، هي هذه إطالة السنوات وإطالة العمر، هو نوع من أنواع الرحمة. وأيضا في بعض الأحيان حتى الموت السريع للمجرم هو تقليل من زيادة الذنوب. يعني الإنسان عندما يعيش مثلا 25 سنة أو 30 سنة، يذنب خلال 15 سنة مثلا تكليف، مكلف. طيب هذه الذنوب العمر إذا صار مثلا 60 سنة تضاعفت الذنوب، إذا صار مثلا 70 سنة تضاعفت. إذن إذا في إطالة العمر هو رحمة لكي يعود الإنسان، في قصر العمر أيضا هو نوع رحمة لكي لا تكثر الذنوب. إذن هو دائما في رحمة، في كل حال هو رحمة، في كل حال هو رحمة، لذلك ورحمتي وسعت كل شيء. طيب، ما يرتبط بهذه الآية الرحمن الرحيم؟ أولا الله سبحانه وتعالى في تدبيره مرافق للرحمة، يعني عندما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إذن هذه الربوبية، هذا التدبير مرافق للرحمة، للرحمانية وللرحيمية. كما أن التعليم يحتاج إلى الرحمة، كما في قوله تعالى الرحمن علم القرآن، لم يقل الله علم القرآن، لم يقل مثلا الجبار علم القرآن، لم يقل مثلا الغفور الرحمن، يعني التعليم مرافق للرحمة، كذلك الربوبية والتربية والهداية أيضا مرافقة للرحمة الإلهية. لذلك يقول رب العالمين، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن، الحمد لله رب العالمين الرحمن، هذا الارتباط بين رب العالمين وبين الرحمن الرحيم، إنما هو ارتباط بين التدبير والهداية والتربية، وأن ذلك قائم على الرحمانية والرحيمية، وقائم على اللطف الإلهي، وعلى الإنسان أن يستفيد في حركته في مربوبيته، ويستفيد من التربية، لأن الله رحمته وسعت كل شيء، أن يتقدم إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه من خلال رحمته وعطفه ولطفه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته، واقترب أجله، وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت زلته وعثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
يا ربي 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 يا
العربية بطهران تقدم. معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور الذي نستعرض فيه علوم القرآن. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث حول موضوع التأويل، وتفضلتم بآخرة بتوضيح معنى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا توقفنا عند حرف الواو، وتفضلتم بعرض آراء العلماء والمختصين من الناحية اللغوية والتفسيرية، ثم وصلنا إلى معنى الراسخين في العلم. ولكنكم ألمحتم أيضا إلى الكثير من الاعتراضات على هؤلاء للوصول إلى الحد الفاصل في توضيح موقع هذه الواو من الناحية اللغوية. نعود مرة أخرى للحديث ونستمع إلى باقي التوضيحات والاعتراضات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في حلقة سابقة كما أشرتم في الكلام حول الواو، وقلنا بأن هناك رأي يرى بأن الواو عاطفة وأن ما بعدها مرتبط بما قبلها، وهناك من يرى بأنها استئنافية. وسجل بعض العلماء اعتراضات على القول بأنه لو كانت هذه الواو في قوله والراسخون في العلم معطوفة على ما قبلها للزم مجموعة من الاعتراضات. ذكرنا في حلقة سابقة أنه مقتضى ذلك أن يكون هناك تشريك بين الراسخون في العلم وبين الله سبحانه وتعالى، خصوصا في جهة العلم. ثم دفع هذا الاعتراض بأنه يوجد في القرآن الكريم آيات كثيرة التي توحي بهذا المعنى، وثم أشرنا إلى أنه الله سبحانه وتعالى رفع هؤلاء لما لهم من العلم، يعني نتيجة لرفعة العلم رفعهم الله سبحانه وتعالى إلى هذه المنزلة. ثم سجل اعتراض آخر بأنه ماذا ستكون موقع هذا المقطع من الآية يقولون آمنا به، وذكرنا بأنها جملة حالية هنا. ثم وقفنا على أنه نكتة من وراء وضعية هذا المقطع من هذه الآية، الفائدة من وراءها بأن الراسخون في العلم يقولون آمنا به. ذكرنا بأنه في الواقع إذا نسبنا الآيات المحكمة والمتشابهة بالنسبة للعالم والجاهل فهي متشابهة للجميع، ولكن إذا لاحظنا العالم والجاهل بالنسبة للآيات المتشابهة قلنا فإن العالم يعلم بأن هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، فيسلم لهذه الأمور. وذكرنا بأنه المتشابه في نظره، في نظر هذا العالم، كالمحكم، لا يفرق بين المحكم والمتشابه لأنه كل من عند الله سبحانه وتعالى. المتشابه في نظره كالمحكم في أنه كما قلنا من عند الله سبحانه وتعالى، ولذا سلم به هذا العالم وآمن به الراسخون في العلم، يسلمون بذلك ويؤمنون به. والراسخ كما قلنا، الراسخ في العلم هو الثابت المستقر الذي لا يضطرب. على هذا الأساس الراسخون في العلم بفضل ثباتهم على العقيدة سوف يهتدون إلى معرفة تأويل الآيات المتشابهة في القرآن الكريم. مع هذا الفخر الرازي سجل اعتراض آخر على القول بأن الواو تعني العطف، وهو أن الله سبحانه وتعالى مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به. خب، هؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل هذه الآيات المتشابهة على التفصيل بعد ما إلى معنى أن يمدحهم القرآن بذلك، يعني مدحهم بالإيمان لا معنى له، لأنه من عرف شيئا تفصيلا لابد أن يؤمن به، وما دام قد عرفوا الآيات المتشابهة عرفوها تفصيلا تأويلها تفصيلا، قول متى ما عرفوها آمنوا بها، فلا داعي لتكرار المدح أن يقول بأنهم آمنوا به، ما دام هم عرفوا ذلك تفصيلا لا يحتاج إلى أن ينوه إلى إيمانهم به، لأن مقتضى المعرفة هو الإيمان بذلك الشيء. إنما الراسخون في العلم لأنهم يعلمون أن الله يعلم بكل شيء، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل، فإذا سمعوا هؤلاء الراسخون في العلم إذا سمعوا بالمتشابه منه سلموا وأرجعوا علمها إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا هذه آية متشابهة ونحن لا نعلم بها، نسلم ونتعبد بهذه الآية ونرجع علمها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصح المدح. آمنوا به حتى يصح هذا المدح، نقول بهذا المعنى. أما حينما نقول عرفوا الآيات المتشابهة تفصيلا وأيضا يأتي المدح، لا داعي له، لأنه مقتضى معرفتهم حصول الإيمان. الجواب على مثل هذا الاعتراض، قالوا بأنهم ليس كل من عرف الحق اعترف به وأذعن به وحصل له الإيمان كما يدعي الفخر الرازي. ولذلك في موارد من القرآن الكريم، مثلا منها قوله تعالى يعرفون نعمة الله، هنا معرفة حاصلة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون ثم ينكرونها، فما كتلازم بين أن تحصل المعرفة ويحصل الإيمان. فقد يعرف هذا العالم الراسخ في العلم، قد يعرف العلم أو عنده معرفة تفصيلية بالآيات المتشابهة لكن ليس له إيمان بذلك، فلا يوجد ملازمة بينهم، فهو مدح في الواقع لهم لإيمانهم الواعي، وهو الذي يساعدهم ويعينهم على فهم الآيات المتشابهة. الاعتراض الأخير الرابع، هناك اعتراضات متعددة، احنا اخترنا بعض هذه الاعتراضات. أيضا الفخر الرازي يسجل هذا الاعتراض، وهو وأظن حتى غير الفخر الرازي أيضا له هذا الاعتراض، العلامة الطباطبائي في الميزان يشرك أو يشترك معه في هذا الاعتراض، وهو أن القول بالعطف، أن الواو الموجودة في الآية التي تدل على أن ما بعدها معطوف على ما قبلها، هذا العطف بعيد عن ذوق الفصاحة. لو قلنا به، يعني لو قلنا بالعطف يكون بعيد عن الفصاحة، ولو أريد العطف لكان من المفروض لو أراد العطف أن يقول هكذا وهم يقولون آمنا به، بينما لم يأتي بالضمير، المفروض أن يقول وهم يقولون آمنا به، أو يقول ويقولون آمنا به بدل ما هو الآن مذكور في القرآن الكريم. فهذا دليل أن الواو ليست واو عاطفة وإنما جملة استئنافية ما بعدها، واو استئناف بالتالي. إذن علامة الطباطبائي وافق الفخر الرازي في هذا الذوق اللغوي، الذوق الأدبي بهذا التعبير كما يذكر في تفسيره الميزان، ولو كان للعطف الدال على التشريك لكان من أفضل الراسخين حين ذاك كما يقول العلامة هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فكان من حقه أن يفرد بالذكر تشريفا بمقامه، كما في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فأفرد الرسول خصه من بين المؤمنين تشريفا له، أو ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. طبيعي
نعم، هذا الاعتراض هذا الاستدلال ليس قويا، ليس متينا،
واضح انه متهافت في الواقع.
كما ان الاستدلال السابق ايضا ليس متينا، لان يقولون هنا يصح ان تكون جمله حاليه، فلا تحتاج الى هم ولا تحتاج الى ويقولون ابدا.
ولذلك هم تقريبا الاعتراض، خصوصا هذا الاعتراض كما اشرتم في الوقت الذي استدلوا به بالذوق الادبي والبلاغي والفصاحي،
وقعوا في نفس الاشكال، يعني تهافت الذوق الادبي للاسف طبعا
لم يلتفتوا الى هذا الامر. واجيبت على لهم عدة إجابات. أول إجابات، مصدر هذا الذوق الأدبي شنو سببه، وين مصدر هذا، من أين جاءوا بهذا الكلام الذي اعتمدوا عليه، لم يذكروا لذلك، بل أنه كما أشرتم بأن أئمة الأدب يعني يميلون، ذكروا في كتبهم لأسماء هؤلاء المتضلعين في هذا المجال، بأنهم يميلون إلى أن الواو عاطفة وليست استئنافية، بل خلاف الذوق الأدبي لو كانت استئنافية
صحيح.
كما أشرتم أيضا
هنا أيضا يظل الاعتراض الأصل والأساس قائما هنا، لو لم يكن الراسخون في العلم معطوفين على لفظ الجلالة هنا في الآية المباركة.
نعم.
إذن ثأثر الله سبحانه وتعالى بعلم هذا الكتاب وهو نعم. ما يتنافى مع طبيعة الرسالة والرسالة نعم. بشكل عام. ثم إن إفراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آية الإيمان لا يقتضي إفراده هنا، لأن الإيمان لا يقتضي المشابهة
نعم.
ولكن العلم يقتضي المشابهة
نعم.
على أساس أن هناك روايات تنقل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقل كل ما عنده من علم إلى الإمام علي عليه السلام ومن ثم إلى أئمة الهدى من بعده
نعم.
فهنا العلم والإيمان لا يتشابهان في هذا الموقع أبدا
نعم. فبالتالي كما أشرتم بأنه فعلا أن هذا الاعتراض في الواقع إذا صح التعبير
نعم.
لا يوجد تجاسر وتجاوز على العلماء بأنه أقرب إلى الذوق منه إلى الاعتراض العلمي
نعم.
أضف إلى أنه كما ينقلون بأنه الجملة الحالية عند أهل النحو إذا صدرت بالفعل المضارع يجب تجريدها عن الواو
نعم.
إذا صدرناها بالفعل المضارع
نعم.
وهو المنقول عن ابن مالك في ألفيته وذات بدء بمضارع ثبت حوض ضميرا ومن الواو خلت
نعم.
يابد أن تكون خالية من الواو
وهو العطف يعني.
نعم. وأما ما ذهب إليه العلامة الطباطبائي أن هناك كثير من الآيات التي أو أن الآيات تفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بقية المؤمنين كما أشار، بالعكس أن هناك كثير من الآيات تدل على العموم والتشريك من دون أن تفرد النبي صلى الله عليه وآله
نعم.
شهد الله الآية التي ذكرناها
نعم.
سابقا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم
قائما بالقسط
والنبي من ضمن أولي العلم
نعم.
فلم يجعل مختصا أو مفرودا مثلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا أيضا داخل في المجموع، وهذا التعميم ما وجدنا له تشريك بين النبي صلى الله عليه وآله وبين المؤمنين. فهذه الاعتراضات تكاد أن تكون غير قوية بل أقرب للذائقة منها إلى الاعتراض العلمي. ويبقى الكلام اللي ذكرتموه بأنه فعلا طبيعة القرآن والغرض الذي جاء من أجله يكاد أن يكون حاكم على هذه التصورات وهي الاعتراضات
نعم.
يعني كلما حدثنا نفسنا باعتراض معين هذا الرأي الحاكم بما له من قوة، لأنه أي حركة أو أي اتجاه أو أي اعتراض بعيد عن الغرض يفقد قوته نعم. هذه الاعتراضات التي سجلت تكاد أن تكون إذا لم تكن بعيدة عن الغرض معارضة للغرض
نعم. وفي الواقع يعني عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم
نعم.
فماذا تحوي هذه المدينة إذا لم تكن تحوي علم القرآن علم إذا لم تكن تحوي علم القرآن الكريم
بلا أشياء.
وعندما يقول وعلي بابها
نعم.
أو مثلا عندما يقول الإمام علي أنا عيبة علم الله، فماذا يعني هذا إذا لم يكن عنده علم الكتاب
بلا أشياء.
ثم أن هناك آية والذي عنده علم الكتاب، وهذه خصصت بالإمام علي عليه السلام، هذه آيات مختصة بالعلم ومفردة لأشخاص بعينهم
نعم.
وعلى رأسهم الأئمة المعصومين عليهم السلام. فهنا يعني طبيعة السياق البديهي والمعنوي والمنطقي وحتى اللغوي تقتضي أن تكون هذه الواو عاطفة هنا، ولا غضاضة أبدا في أن يكون هناك من الراسخين في العلم من يعرفون تأويل القرآن الكريم
نعم.
ما هي المشكلة هنا؟ بل إنه هو الذي يجدر به أن يكون في القرآن.
ويبدو أن الأستاذ معروف يميل إلى هذا الرأي بشدة،
يعني لأنه يتناسب مع حقيقة القرآن الكريم وحقيقة
بلا أشكال.
الإسلام يعني.
أحب أنبه أنه العلماء مثل العلامة الطباطبي وغير هذا لا ينفون أنه هناك من يعلم بتأويل آيات بأصل
نعم.
قلنا كما ذكرنا في حلقة متقدمة بأن هؤلاء الآية نفسها لا تعين، يعني هم إذا
نعم.
تمسكوا بالآية يقولون الآية لا تعين على أنه هناك من يكون شريك لله سبحانه وتعالى، بمعنى شريك يعني يطلع على علم تأويل الآيات المتشابهة في خصوص هذه الآية. أما بدليل آخر،
لماذا نزلت هذه الآيات المتشابهة؟
لا يقول هي الآيات المتشابهة لها من يعلم تأويلها، وإنما غرضهم هذه الآية فقط، هذه الواو في هذه الآية لا تصلح كذلك.
كيف وهي الآية الواحدة النازلة في هذا المجال؟
يعني يستندون طبعا لأدلة أخرى، لرواية أخرى، لطبيعة الأدلة المتقدمة التي ذكرناها، هدف وغرض القرآن الكريم
نعم، نحن بالطبع نحترم آراء علمائنا الكبار وعلى رأسهم العلامة المرحوم الطباطبائي، وأيضا نفرد احتراما أيضا للفخر الرازي بصفته من الضالعين في هذه العلوم. وفقط إذا قلنا رأيا فإنه من قبيل المشاركة ولو في الحاشية في هذا المجال الذي يجب أن يدلى فيه بالدلاء المختلفة سعيا نحو التعمق في كتاب الله الحكيم إن شاء الله. يبدو أن الوقت قد انتهى، فنرجع